أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عبر سورة يوسف الصديق عليه السلام كثيرة، وفي خواتيم هذه السورة المباركة نقرأ بعضها. بعضها تتصل بربوبية الله وهيمنته على مجريات الأمور في هذه الدنيا وفي الآخرة، وبعضها تتصل بلطف الله، كيف يجري أقداره بصورة دقيقة وسهلة وميسورة، كما أن بعضها تتصل ب القيم المثلى التي قامت عليها السماوات والأرض، والتي يلخصها ربنا سبحانه وتعالى في آيات كريمة بالحق: وخلق الله السماوات والأرض بالحق. هذا ما سبق وأن أشرنا إليها. وأما في الآيات التي تشرفنا بتلاوتها اليوم فهي تذكرنا بالرسول والرسالة والكتاب، أي بالقرآن المجيد الذي نرجو أن يكون شفيعنا يوم القيامة. هذا الكتاب يبين الغيب لنا، ومن يعلم الغيب إلا الله. صحيح أن قصة يوسف كانت مشهورة بين أهل الكتاب وربما في الجزيرة العربية، ولكن بعض القبائل الهلامية شايب حسب تعبير المثل المعروف ضيع ابنه ولقاه، هاي مختصر مفيد، لكن عبر هذه القصة أبعادها لطائفها إشاراتها حتى في الكتابين المقدسين السابقين لم تذكر بتفصيل. هناك تفاصيل ولكن ليست تفاصيل حقيقية. القضايا التي يبينها القرآن التفاصيل أولا حقيقية وثانيا مفيدة للإنسان، تتكرر مع الزمن، وكل واحد منا يمر بمثل هذه الأمور في حياته، وعليه أن يستفيد من هذه التفاصيل. كيف تآمروا على أخيهم، وكيف أنهم تبدل رأيهم من قتل يوسف إلى وضعه في غيابة الجب، وكيف اشترته السيارة. هذه قضايا صحيح بعضها مذكورة، لكن بعض دقائقها وإشارتها غير معروفة. منها مثلا كيف شروه بثمن البخت دراهم معدودة، ومنها ماذا جرى بين يوسف الصديق وبين امرأة العزيز، وكيف أن وجود يوسف سلام الله عليه في بيت قيادة مصر عزيز مصر كان من أسباب التي ربنا سبحانه وتعالى هيأها ليمكنه في الأرض حسب الآيات التي سبق وأن ذكرناها. هذه التفاصيل ليست موجودة إلا في القرآن الكريم، وهي ذات دلالة على أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد أن يزداد إيماننا بالكتاب ويزداد إيماننا بالرسول الذي جاء بهذا الكتاب إلينا. وهذا هو الأصل الأصيل في منظومة العقائد التي يجب علينا أن نستوعبها: العقيدة بالله كما سبق وأن قلت بربوبيته بأسمائه بأنه قائم بالقسط في مملكته، والعقيدة بالرسول وتفاصيل هذه العقيدة بالرسول أنه ينبئنا بالغيب. ربنا يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذا وحي فيه غيب، وكمثل على ذلك: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هل كنت أنت يا رسول الله وأنت أيها القارئ الذي تقرأ القرآن؟ سبق وأن قلنا دائما أن القرآن الكريم ينزل على صيغة إياك أعني واسمعي يا جار. كل من يقرأ القرآن يستفيد من هذه الكلمة، ولا بد أن يستفيد من هذه الكلمة. أنا لم أجد في رواياتنا ما تدل على أن الإنسان عليه أن يقرأ القرآن وكأنه خطاب إليه، ولكن يشبه هذا الكلام، وهو أن الإنسان عليه حينما يقرأ القرآن يقف عند كل آية ويضع نفسه وكأنها مخاطبة بهذه الآية، إن آية الوعد أو آية الوعيد أو آية الأمر أو ما أشبه. هنا ربنا يقول: وما كنت لديهم في تلك اللحظة حينما اجتمعوا في الصحراء وهم يتآمرون، بتعبير آخر يقومون بعمل يحاولون أن يخفوه عن أبيهم وهو أقرب الناس إليه، لأن مؤامرتهم على ابن يوسف ابنه يعني، وهو يوسف سلام الله عليه. كيف تغير رأيهم؟ كيف شخص تكلم؟ هذه ليست قضايا صدف، هي توفيقات إلهية، ألطاف إلهية تجلت في هؤلاء. لحظة واحدة تغير الرأي. كانوا كما جاء في بعض القصص، أول ما أخذوا يوسف أول شيء أشبعوه ضربا. ليش ضربوه مثلا؟ تريدون تقتلون، ليش ضربوه؟ في رأي هذه طريقة المجرمين عادة، أنهم حتى يتدربون على الجريمة يقومون ببعض الأمور. مثلا فد واحد يريد كتلة، هو يريد كتلة يسبه يضربه يلعنه بعدين يقتله، لكن أنت ليش سويت هالأعمال؟ إنما يسوي في سبيل أن يرضي نفسه ويحاول أن يطمس نور وجدانه. ضربوه دموه، ومن ثم أرادوا قتله، لكن الذي حدث أن أحدهم قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. هذه الكلمة حينما طلعت من حلق هذا كان نوع من اللطف الإلهي اللي حول المسيرة. يعني قال لو تقتلوه تنتهي، مش الفيلم ينتهي إن سعى التعبير، يعني المأساة تنتهي، لكن إذا خليته في غاية الجب إلكم أنتم قدرة على أن تتحكموا في المستقبل بطريقة أو بأخرى. هذا إن صح التعبير، هذا الكلام أقوله ليس تفسيرا للقرآن وإنما تصويرا لما حدث. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم. قلنا أجمعوا أمرهم يعني قرروا القرار النهائي، الإجماع يعني التصميم النهائي. وهم يمكرون يعني يقومون بمؤامرة خفية وبحيلة، المكر حيلة ومؤامرة. فما كنت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا رسول الله، أنت تأتي إليهم بأنباء الغيب، أنباء الغيب أنباء عظيمة مفيدة، ولكن الناس لا تتوقع أنهم يؤمنون حتى لو حرصت. من هذه الآية نستفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يتبع الرسول من الأوصياء والعلماء حريصين على خدمة الناس، حريصين على إصلاح الناس، والحرص هو منتهى الرغبة في هذا الأمر، لكن ليس الناس بالتأكيد يسمعون كلامك يا رسول الله. لماذا؟ لأنك في النهاية منذر، وبالتالي وما على الرسول البلاغ المبين. يبقى الناس في حريتهم، وإن إذا كانوا مجبرين على قبول الرسالة فما كانت عندهم حسنة، إنما الحسنة تأتيهم لأنهم يؤمنون طواعية وبرغبة منهم وليس بإجبار وإكراه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا رسول الله، بالرغم من أنك لا تطالبهم بشيء، أنت لا تريد منهم شيء، تريد أن تربحهم ولا تريد أن تربح عليهم، تريد تعطيهم فشيء، لكن مع ذلك هم يرفضون. وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا ذكر للعالمين، هنا كلمتان، ذكر وعالمين. ماذا تعني كلمة الذكر وماذا تعني كلمة العالمين؟ كلمة الذكر تعني أن الإنسان خلي بطبعه يرغب في الإيمان، يرغب في العمل الصالح، لأن الله خلقه كذلك. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، وجدان عنده، عقل عنده، ضمير عنده، كل إنسان. وهذا خلق الله. الله ما خلق الإنسان منحرف، ما خلق الإنسان يهوي الشر، لا، خلقه على فطرة واحدة. الله خلق الإنسان، فلذلك أنت يا رسول الله مذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، تذكرهم. هذا ذكر. ذكر يعني شنو؟ يعني في شيء ناسي غافل عنه تخلي يتذكره، أو لا يغفل عنه. أما كلمة العالمين فتعني أن هذه الرسالة ليست رسالة عنصرية للعرب أو لوطن معين أو للغة معينة أو لأصدقائك، أحبائك، حزبك، لا، هذه رسالة للعالمين. وبما أن هذه رسالة للعالمين فهي تخاطب وجدان الإنسان كإنسان، وجدان البشر كبشر. أنا ما عندي إحصائية، ولكن عندي بعض الإشارات على أن أكثر الذين آمنوا بالقرآن الكريم وبالنبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان إيمانهم عبر القرآن. القرآن، لأن القرآن يخاطب الوجدان، القرآن يذكر الإنسان كإنسان، ويعيد الإنسان إلى براءته، إلى فطرته، إلى طبيعته، إلى خلقته الأولى. يبقى الإنسان لما يسمع القرآن يشوف أوه هذه الحقيقة اللي كنت أفتش عنها. بقية الكلام كلام مشوش ومختلط بمجموعة أفكار بعيدة عن الإنسانية وبعيدة عن الضمير. فهذا ذكر للعالمين كلهم، وعالميته تدل على أنها رسالة الله سبحانه وتعالى. ولكن البشر هذه مشكلته، أنه غافل وأعرض. هناك درجات، فدوع الناس، واحد غافل، واحد معرض، واحد معاند، هذه درجات في الابتعاد عن الحقيقة. جاهل، طفل جاهل، ناسي بعد ما توجه لكن نسي، غافل، لا ما ناسي حتى الآن، هم يفهم لكن توجهه واهتمامه بشيء آخر مو بهذا الأمر، فهو غافل عن هذا الأمر. وأما المعرض فأخطر، وهو يشوف ويفتح عينه ويفتهم، ولكن يعرض بوجهه عنه، يتولى. هذا في الواقع أكثر الناس هكذا، مع أنهم يمرون بآيات الله. آيات الله مبثوثة في كل شيء، في أنفسنا، في الآفاق من حولنا، آيات الله موجودة. لكن أنا اللي أمشي بها في مهرجان هذه الآيات الكريمة الكثيرة المتكاثرة والمتناثرة في كل مكان من حولي، ولكن أغفل، أغمض عيني وأعرض. ليش أعرض؟ لأن اهتمامي غير، الاهتمام بشهواتي بأهوائي بحزبي بقوميتي بما أشبه. كأي من آية، يعني كثير من الآيات في السماوات والأرض، السماوات والأرض وما في الأرض في أنفسنا أيضا يمرون عليها، الإنسان يمر على الآية أو الآية تمر عليه، يعني يتلاقى هو هي الآية وهم عنها معرضون، ولكن يعرضون عنها، ولكن البعض منهم لا يعرض عن الآية، يستوعب الآية ولكن ما يقدر يتخلص من رواسب انحرافه. كيف؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويؤمن بالله ويؤمن بالطاغوت، يؤمن بالله ويؤمن بالجبت، يؤمن بالله يؤمن بالهدى ولكن يتبع الهوى أيضا، يعني ما يريد يتخلص من الحجب التي تمنعه عن معرفة الرب سبحانه وتعالى. يعني مثله أنت بالصحراء عند الضحى والشمس مشرقة عليك من كل جانب، خب أنت شو تسوي؟ طبيعة الإنسان والشمس مشرقة عليه وهو في الصحراء، يعني الشمس محيطة به من كل مكان، أمامه الشمس، تحته الشمس، يمينه ويسار كل الشمس تضيء، يعني نور الشمس منتشر حوله، ولكن هو يغمض عينه يخلي فد حجاب بينه وبين الشمس. الحقائق موجودة حولنا ولكن نحن لا نريد أن نستطيل ونكبر حتى نستوعب الحقائق، دائما نتهرب من الحقائق. وهذا الشرك ليس ذاك المعنى، وهو حسب ما قال المفسرون أو لا أقل بعضهم، هذا الشرك بمعنى الشرك الخفي. مثلا واحد يتوضأ، يلبس ملابسه الحلوة، يقوم يروح المسجد ويروح إلى مرقد الإمام، إمام من أئمة مثلا، يقوم بكل ما ينبغي، لكن حينما يصل هناك يداخله الشيطان، يشوف واحد عنده حاجة إليه، فد واحد يحب أن يستهويه، أن يجلب انتباهه، فهو يصلي الله أكبر ولكن عند شيء من الرياء. كيف الرياء؟ يعني حينما يعمل يقول الله أكبر هو في نفس الوقت يريد أن يرضي هذا أو يراوي هذا أنه أنا إنسان طيب، فكأنه أشرك بالله. هذا الشرك الخفي، لأنه خلى صلاة لله ولهذا الإنسان، وهذا شيء منتشر وعلينا أن نتحذر منه. يوم القيامة الله يقول للمرائي خب وين اللي رأيت له؟ روح دوره دوره وأخذ جزائك من عنده. وين موجود قيامة بذيش الزحمة الهائلة؟ لكن هذا المشرك ما يفكر أنه ده يحكي مع الناس مع رب العزة، عيب عليه، مو مناسب. يا أخي فكر، تحكي مع الله مع رب السماوات والأرض وتفكر هذه صلاتك اللي هي تقرب تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تخليها وسيلة تقرب إلى عبد من عباده. ربنا يقول أفأمنوا أن تأتيهم خاشية من عذاب الله، يعني فكر أنه بهذا العمل المشين بأنك وضعت الله، وضعت هذا العبد البسيط الضعيف الذليل كأنه يساوي رب العزة، عملت العمل لله ولغير الله، تجيك غاشية. غاشية يعني فد عذاب يغشاك، يعني عذاب يستولي عليك. أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، أو يموت. كم إنسان شفتوا ميت، واحد كان يصب بنزين على سيارته وقف فترة، الناس يقولوا هذا واقف فترة شو ميت، وواحد سايق وقف عند المرور عند ترافيك لايت الإشارة وما طلع، الناس ينبهوا ما شنو هذا ميت ينام ما يقوم. يعني أنت ما تفكر لا سمح الله، وأنت إذا ترائي الآخرين في نفس اللحظة يجيك ملك الموت وأنت في معصية، معصية كبيرة أنه تشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادتك، أو غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة وقتا وهم لا يشعرون. في بعض الأحاديث إذا مات ابن آدم قامت قيامته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من سنة الغافلين، ويجعلنا من المخلصين في عباداتهم في أعمالهم، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله.